قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى ذلك الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عافانا الله وإياكم جميعا منا ثم أما بعد. أيها الإخوة الأحباب الكرام، نسمع كثيرا عن أنه يلزم أهل الإسلام جميعا كل بحسبه من أن يرفع شعار الإصلاح، وأن أحوال الأمة قد تدنت، وأن الجهل متفشٍ، والخروج عن شرع الله عز وجل لا يزداد فيه الناس كل يوم إلا شدة، فلا بد من الإصلاح. عقلاء الناس يدعون إلى ذلك، فيتفقون على الأمر ويختلفون في السبل، فكل يتخذ وجهة يرى أنها أحرى وأولى الأمور بأن يعود أهل الإسلام إلى مجدهم وعزهم التليد المفقود. ولكل وجهة هو موليه، فمستقل ومستكثر، ولكن أرى أنه لا يكاد يختلف من يرفع شعار الإصلاح أن أصول الإصلاح في المجتمع المسلم لها ثلاث ركائز أساسية لا يمكن بحال من الأحوال أن يتم الإصلاح بدونها. الركيزة الأولى البيت المسلم الذي تتكون منه لبنات المجتمع، فالمجتمع ما هو إلا مجموعة من الأفراد، وهذه الأفراد تخرج من هذه البيوت، فلا بد أولا من إصلاح البيت المسلم وأن يكون على منهاج النبوة الأولى. والركيزة الثانية المسجد الذي يجتمع فيه أهل الإسلام ليرفعوا شعائر الله تبارك وتعالى من صلاة ودعوة ونحوها، فلا بد من إصلاح المساجد، وأن تأخذ بالريادة، وأن تعود إلى سابق عهدها ومجدها في أن تكون منارات خير للمجتمع المسلم، وأن تأخذ بيد أصحابه إلى الالتزام وإلى الدين وإلى تمام الإيمان وكماله. والركيزة الثالثة دور العلم والتعليم، المدارس والجامعات والمعاهد العلمية هذه حجر زاوية في إصلاح المجتمع المسلم، فلا بد من إصلاحها بإيجاد أهلها المؤهلين لما سيقومون به من رسالة وكذلك العناية بشأن الطلاب والمتعلمين فيها. ونبدأ يومنا هذا بحديث عن الركيزة الأولى، إصلاح البيت المسلم. فنقول مستعينين بالله عز وجل: وجود البيت يا عباد الله نعمة جعلها الله عز وجل لبني آدم من جملة التكريم. قال الله تبارك وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فمن جملة التكريم والتفضيل أن جعل الله عز وجل له مساكن يؤون إليها ويستظلون بظلها ويفعلون فيها كثيرا من الأعمال ما كانوا يستطيعون أن يفعلونها لو تركوا هكذا في العراء والخلاء. قال جل في علاه: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم أي يوم سفركم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا لكم ومتاعا إلى حين. يبقى إذن من الذي جعل لبني آدم جميعا نعمة البيت؟ إنه رب العالمين سبحانه وتعالى. والله جعل لكم من بيوتكم. لماذا يا رب جعلت لنا بيوتا؟ لماذا؟ سكنا. فهذه نعمة عظيمة يسكنها الناس ويسكنون إليها فيهدؤون من التعب ومن النصب ومن مشاغل الحياة ويتفرغون للعبادة ومصالح الخير في بيوتهم. والبيت لا شك أنه سبيل عظيم من سبل النجاة. عند الترمذي بإسناد حسن من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، ما النجاة؟ كثر كلام الناس عليه، فأريدك أن تقول لي كلمة النجاة دي، كيف أنجو؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك لسانك. ده السبيل الأول من سبل النجاة. احبس هذا السبع في داخل هذا القفص العظيم وهو الفكين واللحيين، أضمم عليه يا عبد الله فلا تدعه يؤذي نفسه وصاحبه والناس. أمسك عليك لسانك. إذا علم العبد أنه مسؤول عن كل كلمة وأنها مكتوبة عليه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كف عن كثير من الكلام. قال تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فكل شيء يا عباد الله مما يقوله العبد مستطر عليه في الكتاب، محسوم عليه في صحائف أعمال، ثم تنشر يوم القيامة هذه الصحائف فيجد أصحاب الكلام الطيب الذاكرين لله عز وجل كثيرا، والذاكرات، والذين كانوا يدعون إلى الله عز وجل، والذين كانوا يصلحون بين الناس، والذين كانوا يقولون صدق الحديث، سيجدون هذه الصحائف منيرة بيضاء يفاخرون بها غيرهم من الناس. ويجد غيرهم ممن كان لا هم لهم ولا شاغل إلا الكلام البذيء الفاحش المتفحش الذي يأنف أصحاب الطباع السليمة عن سماعه أو عن الجلوس في أماكنه فلا تجد إلا الغيبة، ولا تجد إلا النميمة، ولا تجد إلا قصف المحصنات الحرائج، ولا تجد إلا شهادة الزور، ولا تجد إلا الإلحاد في كتاب الله والاستهزاء بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فبؤسا لأصحاب هذه الألسن، وحسرة على ما سيجدون من سواد هذه الصحائف، فيتبرؤون ويتبرؤون مما كتب عليهم فيها، فيختم الله عز وجل على هذه الألسن التي تكلمت بالباطل، فتنطلق هذه الجوارح بما فعلت وأساءت في جنب الله تبارك وتعالى. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام حينما سئل من نجاه، قال: أمسك عليك لسانك، والسبيل الثاني، وليسعك بيتك. ما معنى وسع البيت؟ أن تكون مستورا في داخل هذا البيت، ألا تخرج من هذا البيت إلا لمصلحة شرعية. الأصل في المسلم أنه يكون في بيته، في مكان السلطان، يصلح من شأن نفسه ومن ولاه الله عز وجل ولايته، ثم لا يخرج بعد ذلك إلا لإقامة صلاة في جماعة، أو لأداء مصلحة شرعية، أو لعمل فاضل كالجهاد والدعوة في سبيل الله تبارك وتعالى. وهو مستور داخل هذا البيت، مستور عورته، مستورة أسراره، إذا شكى يشكو لربه ومولاه الذي لا يغيب عن نظره ولا سمعه طرفة عين أو أقل من ذلك. وليسعك بيت، فإننا نجد كثيرا من أهل الإسلام الآن لا تسعهم بيوتهم. أكبر جمهور موجود الآن جمهور المقاهي، تجد الرجل الذي بلغ من الكبر عتي 70 سنة ينكز على المقهى أكثر من 12 ساعة يوميا، كأنه موظف في هذا المقهى، يفتح مع الراجل صاحب المقهى ويغلق معه الأبواب. ماذا دهاك أيها الرجل؟ هل كان عندك في سالف دهرك من الحسنات الكثير العظيمة ما قد أغناك عن العمل الصالح في نهاية عمرك؟ هل بقى من أيامك مثل ما ذهب منها يا عبد الله فأنت تضيعه؟ هب للمقهى ليس فيه حرم ولا فيه منكرات، وهذا يعز وجود، فإنك تجد الذين يلعبون الضمن ويلعبون الطاولة ويلعبون ويشربون المنكرات، وتسمع نهش أعراض الناس، وتسمع سباب الدين، فلا يخلو الإنسان الجالس منها من ارتكاب محرم أو سماع محرم أو مخالطة من يفعل ذلك. لماذا؟ هذا الرجل لم يسعه بيت، لم يأخذ بسبيل النجاة، وتجد أن ستره مهتوك بين الناس، وتجد أن أهله في أضيع حال من زوجة وولد، لأنه غاب السلطان وغاب القوام، فكل قد أداه ما أداه إليه عقله في أن يفعل ما يشتهي، ويخبره الناس بسوء حال أهل بيته، فيقول: أنا مالي، كل واحد يعيش حياته زي ما هو عارف. هذا رجل قد غش الرعية، وقد أساء غاية الإساءة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما من رجل يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا لم يرح رائحة الجنة. يا أيها القوام، يا صاحب السلطان، يا أيها الرجل المسلم، لماذا لا يسعك بيت؟ لماذا تفضل مجالسة الأصدقاء والخلاف على أن تمكث في بيتك فتقيم أمر هذا البيت على طاعة من الله ورضوان. قال جل في علاه: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لماذا يا أيها الرجل تفر من البيت لا تطيق سماع مشاكل الأولاد حتى تقوم بحلها؟ من يتولى عنك هذه المسؤولية وأنت لازلت أمام الناس رب الدار وصاحب القرار الأول فيها والأخير؟ وليسعك بيتك تمكث في هذا البيت فتقيم شأنه وتصلح من شأن أهل البيت من زوجة وولد وتقوم معهم بالتعاون في طاعة الله عز وجل، ولا تخرج أسرار هذا البيت أبدا مهما كانت الأسباب والمضررات. فحتى وإن عصينا الله لا يسمع بنا أحد، عسى الله عز وجل أن يتوب علينا. أما أن تهتك أسرارنا وأما أن نبارز ونجاهر بالمعاصي فهؤلاء لا يعافون يوم القيامة. عند البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة، مجاهرة يعني الوضوح والظهور والعلن، وإن من المجاهرة أن يعمل العبد الذنب بالليل ثم يصبح فيقول: يا فلان ألا ترى أني فعلت الليلة كذا وكذا، فيصبح يهتك ستر الله عليه وقد بات ربه يستره ويؤذيه. تبت يا أيها الجاهل، يا أيها الأحمق، يا من لا عقل لك، عصيت الله عز وجل، وقعت في هذه البلوى، لم تكتفي بذلك حتى تجعلها من باب المفاخرة بأن أعطاك الله عز وجل الصحة والمال والبيت الذي يسترك فيه، فتأبى إلا أن تهتك ستر الله عليك فتنشر فضائحك في العلن؟ أي عقل هذا؟ فضلا عن دين، فضلا عن إيمان. وابكي على خطيئتك، وهذا هو السبيل الثالث. عصيت، نعم، توب إلى الله. ومن شروط التوبة أن تندم على ما فعلت، وإن وصلت إلى البكاء فنعم هاتين العينتين، نعم والله هاتين العينين اللتين بكتا من خشية الله وأسفا على ما فرطت في جنب الله عز وجل. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. فابك على خطيئتك، لا تذكر أيامك الخوالي وأنت عاص لله بنوع من التشهي أو بحب ما كنت عليه من هذه الحال. ليس التائب هكذا، إنما التائب إذا ذكر فجراته وغدراته دمعت العين ونكست الرأس واختلج القلب واقشعر البدن خشية من أن يؤاخذ الله عز وجل صاحب هذه الفجرات والغدرات ما قد كسبته يداه. لا يا عبد الله، من أسباب عود كثير من التائبين إلى المعاصي أنه لما يذكر أحواله في المعصية يذكرها بنوع من الامتنان والرضا، والتشهي أنه كان يفعل كذا بينه وبين نفسه، هذا لا يوشك أن يتسلط عليه الشيطان فيعيده مرة أخرى إلى معصية الله عز وجل. وابكي على خطيئتك، هذه سبل النجاة الثلاث. أمسك عليك لسانك وليسعك بيت، وابكي على خطيئتك. فنعمة البيت أيها الإخوة الأحباب نعمة عظيمة. وانظر يا من أنعم عليه بنعمة البيت، من لا بيت له كيف تكون حاله؟ ها؟ ألا تتوقع يوما من الدهر أن تكون بغير بيت؟ كإخواننا في فلسطين أو العراق أو في أفغانستان، نايم في أمانة الله، تأتي مدفعية فتدك هذا البيت فلا يبقى منه إلا أشلاء، أصبح لا بيت له. تهدم الجرافات اليهودية المجرمة البيوت على أصحابها وهم ينظرون يتحسرون، ما الذي يقيهم من الحر ومن البرد بعد ذلك؟ إنهم يفترشون الأرض ويلتحفون السماء. فهذه نعمة قد زالت عنهم. فيا من أنعم الله عز وجل عليه، هل أديت شكر نعمة البيت؟ ولك تأوي وتغلق عليك بابك وأنت آمن مطمئن؟ ها؟ ألم تعتذر بهؤلاء الذين ينامون على المقاهي طوال الليل لأنهم لا يجدون مأوى وليس عندهم من الأموال ما يدفعون في الفنادق؟ ومن ينامون على الأرصفة وتحت الكبارك؟ وممن طالت أعمارهم فطردهم أولادهم وأودعوهم في دور كبار المسنين؟ ها؟ زالت عنهم نعمة البيت، وأنت لازلت تجد بيتا يا عبد الله، فأدي شكر هذه النعمة حتى يزيدك الله عز وجل منها، واحذر أن تزول هذه النعمة كما زالت عن غيرك يا عبد الله. ثم بعد ذلك ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه أنواع من البيوت، وإن كانت في الظاهر للناس بيوتا لكنها بيوت مخربة مهدمة على رؤوس أصحابها. قال جل في علاه: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. هذا مثل ضربه الله عز وجل لمن عبد غير الله. كيف يعبد الإنسان غير الله؟ نعم، لازلنا إلى يومنا هذا الذي يزعمون فيه أن الدنيا قد تنورت وأن هذا القرن العشرين والقرن الحادي والعشرين هو عصر العلم وعصر الثقافة وعصر النور. أبدا والله، انتكس الناس فيه إلى درجة أحط من البهاء. قل ما تتخيل عن عبادة غير الله عز وجل. لا زال الناس يعبدون الشمس والقمر والنجوم والبقر والخنفساء والفئران وخروج النساء، لازالت هذه العبادة موجودة، ولازال أناس يلحدون أصلا في وجود الله عز وجل، إلى غير ذلك من المذاهب والنحل الباطلة. كل يوم واحد يطلع لك لنبي ويتبعه فئام عظيم من الناس فيهلكون بهلاك ويخرجون من النور إلى الظلمات. فضرب الله عز وجل هذه الأمثال. ويمكن العبد أن يكون مسلما لكنه يعبد مع الله عز وجل إلها آخر، كيف ذلك وهو المسلم؟ وأبرز صفات المسلم وأعظم شعار له أنه موحد. قال عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، اللي بيعبد الفلوس بيعبدها ازاي؟ يعني بيوقف ال100 جنيه ويقعد يركع لها ركعتين؟ ابدا، ده هو شايلها في قلبه وهو ماشي. تعس عبد الدينار، حبه للمال جعل هذا العبد عبدا لهذا المال، طغى الحب وبغى حتى وصل الى العبوديه. تعس عبد الدرهم، ممكن يبقى اقل من دي الدنانير الذهبيه ودي الدراهم الفضيه. تعس عبد القطيفه، يبقى عبد للثياب التي يلبسها، مجنون بالموضة، وهذا كثير في النساء، وللأسف ابتلي به كثير من شبابنا. طول النهار ماشي زي اللهبل في الشوارع يلف عن محلات، وفلان جاب جاكيت بألف جنيه وأنا لازم أجيب أحسن منه، وهكذا. والنساء يتابعون وسائل الإعلام مقروءة ومسموعة ومرئية لمتابعة ما يأتينا من الغرب ومن الشرق، فصاروا وصرنا عبيد لهذه الثياب. ورجل يمكن أن يكون عبدا للمرء إذا أطاعها في معصية الله عز وجل، عبد للمنصب، عبد لكلام الناس، يبقى نفسه يروح يصلي في الجامع خايف لا يقولهم ده راح يصلي في الجامع، عبد لأنه خايف من كلام الناس، فاتخذ كلام الناس إلها، صار هو الذي يحركه ويقيمه ويقعده ويجعله يفعل أو لا يفعل. فإذا لا بد من هذا الأمر حتى ينصلح حال المسلم. فقال جل في علاه: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت. العنكبوت ماذا تفعل؟ تبني بيوتا عظيمة، كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. أوهن بيوت موجودة على الإطلاق هي بيت العنكبوت، ولذلك أنكر العلماء على الحريري صاحب المقامات المشهورة باسمه حينما قال: وهذا البيت أوهن من بيت العنكبوت، ليس هناك أهون ولا أوهن من بيت العنكبوت، لأن الله جل في علاه قال: وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فكل ما يفعله الكفار وإن شادوا الدنيا ورفعوا الأعمدة وجعلوها مبهرة للناظرين، فبيوتهم إلى خواء وإلى زوال ولا تستقيم أبدا، لأنها قامت على الكفر بالله تبارك وتعالى، وسرعان ما تزول بزوالهم وتذهب بذهابهم، ويلقون الخزي في الدنيا فضلا عما أعده الله عز وجل للكفار والطغاة من أمثالهم. وقال جل في علاه عن قوم ثمود: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. وقال لهم نبيهم صالح عليه الصلاة والسلام: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد قوم هود، وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا، فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. هل ذكروا آلاء الله؟ هل أدوا شكر هذه النعمة؟ أبدا، كفروا بصالح عليه السلام وكفروا بدعوته وعادوه وقتلوا الناقة فأتاهم عذاب الله عز وجل. ثم قال جل في علاه: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، دمرها الله سبحانه وتعالى وأرسل عليها الريح فأهلكت أصحابها وأخمدت أنفاسها، وبقت هذه الديار لا صريخ فيها يا عباد الله، شاهدة على كفر هؤلاء القوم. وهناك أيضا ديار أهل النفاق الذين قال الله عز وجل في شأنهم: وإذ قال طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، في غزوة الأحزاب. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة، البيوت بتاعنا يا رسول الله متطرفة وخايفين يجي لها الأعداء. قال الله عز وجل وما هي بعورة. وما اللي بيقول هذه الدعوة؟ إن يريدون إلا فرارا، ده هم بس عاوزين يجدوا مسوق ومبرر يحفظ ماء وجوههم أمام الناس. ولو دخلت عليهم من أقطارها، يعني لو الأعداء فعلا دخلوه من كل النواحي ثم سئلوا الفتنة لآتوه. لو حد دعاهم بقى من أهل النفاق هلموا لنا، سابوا البيوت وما فيها. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا. وهناك بيوت التي تغلي بأصحابها في الشهوات، ليس لهم من هم وليس لهم من شاغل إلا الفواحش، أعاذنا الله وإياكم منها. وضرب الله عز وجل مثلا بهذا البيت ببيت امرأة العزيز، حينما قالت ليوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هيت لك، قال معاذ الله. امرأة ذات منصب وجمال ومال وعز، ومع ذلك تدنت هذه المرأة أن تطلب من خادمها وأن تتوسل إليه بأن يقترف معها الفاحشة. إن هذا البيت بيت فاسد، بيت لا يذكر فيه اسم الله تبارك وتعالى، كما نرى كثير من البيوت الآن يتحلقون أمام أجهزة التلفاز فيدعون الخطب والدروس والمحاضرات في القنوات الدينية، ويقبلون على الأفلام والمسلسلات والأجساد العالية والموسيقى وغير ذلك من المتاهة. هذا بيت شهواني يوشك أن يخر السقف على أصحابه فلا ينتفعون منه بشيء يا عباد الله. ولذلك كثير من الناس يقلبون البيوت الظاهرة وهم في غفلة عن هذه البيوت الطيبة الآمنة العامرة بذكر الله تبارك وتعالى. ولذلك الكفار قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلال تفجير، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أي من ذهب. وما تغني هذه البيوت الذهبية عن أصحابها؟ ماذا أخذ شاه إيران؟ وماذا أخذ هذا الرجل الذي كان هو الأوحد في زمان أناسيس وغير ذلك؟ لم يأخذوا معهم إلا كما يأخذ أفقر الفقراء. ولقوا ربهم عز وجل ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وقال جل في علاه ردا على هؤلاء الجهلة الذين يظنون أن السعادة في البيوت إنما تكون بكثرة ما فيها من متاع وبفضل ما شيدت به من أثاث، أبدا. قال جل في علاه ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. يبقى سقوف البيوت من فضة والسلالم وغير ذلك منها، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. فإذا ليست السعادة بهذه. وإن شاء الله عز وجل في الخطبة الثانية نذكر طرفا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم والبساطة التي كانت في بيته، البيت الذي ملأ الدنيا كلها بالنور والخير والدعوة والجهاد في سبيل الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. ثم أما فبيت النبوة وهذه البيوت التي كان يسكنها خير من وطئ الثرى صلى الله عليه وسلم، كيف كانت هيئة هذه البيوت يا عباد الله؟ لما وفد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ولم يكن في عصمته صلى الله عليه وسلم إلا سودة بنت زمعة تزوجها صلى الله عليه وسلم بعد خديجة رضي الله تعالى عنها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد عقد على عائشة ولما يبني بها بعد عليه الصلاة والسلام، فورد عليه الصلاة والسلام مهاجرا إلى المدينة ونزل على أبي أيوب الأنصاري وأقيم مسجد قباء، ثم انتقل صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى إقامة المسجد النبوي وأقام حجرة لسودة وبجوارها حجرة لعائشة، وكان هذا هو بيت النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. ثم بعد ذلك وردت عليه بناته عليه الصلاة والسلام فأقام لهن بيتا، وتزوجت بناته عليه الصلاة والسلام فانتقلت فاطمة إلى علي وأم كلثوم وزينب إلى أزواجهم. هيئة هذا البيت كانت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم حجرات متواضعة من ردم الحجارة ومسقوفة بسعف النخيل والجريد. يقول الحسن البصري: كنت وأنا غلام مراهق إذا رفعت يدي نلت سقف حجر النبي صلى الله عليه وسلم. غلام صغير يعني عنده 12-13 سنة، أما يرفع إيده يبلغ سقف حجر بيوت أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن. وقال الإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد أن أبواب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقرع بالأظافير، لم يكن فيها جرزات زي النهاردة ولم تكن فيها حلق تضرب حتى يسمع أصحاب البيت، إنما كان الناس يطرقون بيوت أمهات المؤمنين بالأظافر حتى يسمع من في الداخل. وفي حديث المرأة السوداء أنها لما أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان وقالت له إليك عني، فذهبت وراءه فلم تجد عند بابه بوابين صلى الله عليه وسلم. وإذا دخلت هذا البيت كم سعة هذه الحجرة؟ الآن طبعا إذا تقدم الرجل إلى امرأة أول شرط ألا تجلس إلا في شقة مستقلة، مهما كان وضع هذا الرجل المادي لا تمكث مع أهله أبدا، مهما بلغ من الفقر والعوز تشترط عليه المرأة وأهلها أن يكون لها سكنا مستقلا. وربما كانت الاشتراطات في عدد حجرات هذا المكان وما يكون فيه من أثاث وغير ذلك مما هو معروف مشهور بين الناس. تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: كنت أنام في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يصلي، فإذا جاء يسجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما ولم يكن في البيوت يومئذ مصابيح. يعني لم يجد الرسول عليه الصلاة والسلام في أحد بيوته وهو بيت عائشة مكانا يصلي فيه إلا المكان الذي تنام فيه عائشة رضي الله تعالى عنها. ومن ضيق المكان أنها كانت تبسط رجليها والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي خلفها، فإذا أراد أن يسجد نبهها فتضم رجليها، فإذا قام عليه الصلاة والسلام يقرأ بسطت عائشة رجليها. هذا أحد بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: ولم يكن في البيوت يومئذ مصابيح. نعمة الكهرباء وغير ذلك من وسائل الإنارة، هذه نعمة لا نكاد نلقي لها بالا، لم تكن في أوائل العهد النبوي موجود، ووجدت بعد ذلك بوسائل بدائية كالزيت وغير ذلك. هذا أحد بيوت الرسول صلى الله عليه وسلم. ومثال ثاني، ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان يحب أن يرى عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يفعل في خاصة أمره في بيوته. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام متزوجا بخالته ميمونة بنت الحارث أخت أم الفضل أم ابن عباس، فاستأذنها أن ينام عندها ويبيت هذه الليلة لينظر إلى عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل ابن عباس وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فنام هو وخالته في طول القطيف، ونام ابن عباس في عرضه، يعني لم يكن عندهم إلا سرير واحد ولم يكن عندهم إلا غطاء واحد. فنام النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة في طول اللحام، ونام ابن عباس تحت الرجلين بالعرض. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ابن عباس مسرعا فأتى له بالوضوء وصبه عليه، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم علمهم الحكمة والتأويل. فنال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وصلى معه هذه الليلة، ووصف لمن بعده كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكن في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم غرف. الآن يبقى الرجل معوز وبيستدين وتشترط عليه المرأة أن يأتي بغرفة أطفال، أين الأطفال؟ أنت جايبة كان معاك عيال وجايباهم، ها؟ يعني كنت متجوزة قبل كده ومعاك عيال عاوزة أوضة لهم؟ لا، ده امرأة بك بعد لم يقربها الرجال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الفراش ثلاث، فراش الرجل وأهله، وفراش الرجل لضيفه، وفراش للشيطان. فاللي هيجيب أوضة أطفال وهو ما عندوش أطفال هذه للشيطان، ومن التكلف الذي نهينا عنه، ويأثم الرجل إذا فعل ذلك، لا سيما إذا لم يكن يجد الذي سيأوي إلى هذه الفرش وهذه الأسرة إنه الشياطين، لأن استعمال الإنسان وذكره لله ينفر الشيطان من أن يمكث في البيت. فكانت هذه هيئة النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن الأسرة لم تتخذ إلا بعد ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها: كان فراش النبي صلى الله عليه وسلم من أدم حشول. يعني من أدم؟ من جلد، وفي شوية ليف اللي هو بقى موجود في النخيل، ولا أحد يطيق النوم على هذا الأمر. الآن ما شاء الله النام بتنام على الأسفنج وعلى الصوف والمنفوخ والمرفوع، ها؟ فلذلك لا يستيقظون إلى صلاة الفجر، وقلما يذكرون الله سبحانه وتعالى. نحن ما نقول للناس اقطعوا الكهرباء عن البيوت، ولا اقفلوا ما يروحوا هاتوا البحر، ها؟ ولا ارموا السر من الشبابين، لا، وإنما نقول للناس اعلموا أن هذه نعم أنتم مسؤولون عنها يا عباد الله، وكلما تخففتم واقتصدتم كلما كان ذلك أنجع لكم عند الله تبارك وتعالى وأوفق لحاجتكم. ولا تسألون عن التبذير ولا تسألون بعد ذلك على الإسراف، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فنسأل الله تبارك وتعالى ونحن في بداية حديثنا عن إصلاح البيت المسلم، وقد وصفنا ما وصف الله عز وجل من هذه البيوت المخربة على أصحابها كما قال جل في علاه: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فاعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا بهذه البيوت المخربة وصونوا بيوتكم وأدوا حق شكرها حتى يبارك الله عز وجل في هذه البيوت ويبارك في أصحابها، فيصلح بعد ذلك هذا البيت وتصلح بيوت أهل الإسلام، ثم يعم الصلاح هذا المجتمع. فاعتبروا يا أولي الأبصار. ونحن في بداية حديثنا عن إصلاح البيت المسلم وقد ذكرنا كيف كانت الهيئة البسيطة من هيئات بيته صلى الله عليه وسلم، ولا زال الحديث متصلا حول بيوته عليه الصلاة والسلام وما كان فيها من هديه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلحنا وإياكم، ونسأله تبارك وتعالى أن يصلح أنفسنا وبيوتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، لا ضالين ولا مضلين، ولا فاتنين ولا مفتونين. وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم أصلحنا وأصلح ذرياتنا يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد أزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم باعد بينهم وبين المنكرات يا رب العالمين. اللهم اقض الدين عن المدينين وفك أسر المأسورين واشف يا رب مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين، وانصرهم في العراق، وانصرهم في أفغانستان، وانصرهم في الصومال وفي الفلبين وفي سائر ديار المسلمين. اللهم خذ بنواصينا إلى طاعتك وردنا إليك ردا حميدا. عافنا واعف عنا وتجاوز عن سيئاتنا، اغفر لنا خطأنا وعمدنا وهزنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا. اللهم اجعلنا من المستنين بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقول الصلاة.